الرحمن الرحيم. المبحث الثاني في أن البعث والإعادة عقلا وسمعا واجب. قال: وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا وغيره يجب إعادته سمعا. يقول أنه بالنسبة إلى بعث الأجساد وبعث الناس وإعادتهم على قسمين: قسم واجب عقلا وسمعا. أما الواجب السمعي مر علينا فيما سبق وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والآيات كثيرة قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. لأنهم يكذبون بيوم البعث والنشور، هذا الذي سلكهم في سقر. أرأيت الذي يكذب بالدين، الذي يكذب يعني بيوم الدين على حسب ما في بعض التفاسير، فلما كذب بيوم الدين استلزم منه أنه المفاسد والانحراف عن الدين بسبب أنه لا يعتقد بالمعاد. فإذا الآيات التي دلت على البعث هذه طبعا قسم السمع أنها سمعية، وأيضا دل عليه الدليل العقلي. الدليل العقلي أنه كل من له ثواب أو عوض على ما حصل عليه في الدنيا من التكاليف ومن المشاق وغير ذلك، هذا يجب بعثه ليصل الحق إليه، لأنه بدون البعث الحق العوض ما يصل إليه، ولا بد من بعثه ولا ينتفي فائدة التكليف مثل ما مر علينا. فيجب بعثه عقلا، لأنه عدم بعثه قبيح، هذا يستلزم قبح التكليف، والله لا يفعل القبيح. وكذلك كل من عليه حق، كل من عليه حق من عقاب أو غير ذلك، لا بد من أخذ الحق منه، لا بد من الانتصاف منه للمظلوم، فلا بد من بعثه عقلا وإلا يقبح التكليف، والله لا يفعل القبيح. هذا الدليل العقلي. إذا بعض الناس دل الدليل العقلي ودل الدليل السمعي على بعثهم. الفئة الثانية الذي دل الدليل السمعي بس ولا ما في دليل عقلي على بعثهم، وهم الذين لا حق لهم ولا حق عليهم، مثل الأطفال. الأطفال اللي يموتوا ما لهم حق على لأحد ولا عليهم حق لأحد، لكن دل السمع على أنهم يبعثون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة طبعا سئلت أنه متى سئلت؟ بعد البعث. وأيضا إن السقط ليجيء محبنطئا إلى باب الجنة، يجيء محبنطئا يعني يحبي على بطنه، فيقال له ادخل، فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي. فإذا بالنسبة إلى السقط يبعث، لكن هذا بالدليل السمعي، ولا دليل عقلي ما فيه. كذلك بالنسبة إلى الحيوانات، الحيوانات أيضا لا لها حق ولا عليها حق، لكن دل الدليل السمعي على أنها تبعث. وإذا الوحوش حشرت، طبعا الوحوش مو يعني بني آدم، يعني البهائم، السباع. طبعا هذا في التفسير مو موجود هالمعنى، يعني ما شفت قول لأحد المفسرين أنه يقول أنه الوحوش يعني الناس الأشرار، لا. قال: وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا ليأخذ العوض الذي له أو ليعاقب على الحق الذي للآخرين عليه، وغيره غير الذي له عوض أو عليه عوض يجب إعادته سمعا. أقول الذي يجب إعادته على قسمين: القسم الأول يجب إعادته عقلا وسمعا، وهو كل من له حق من الثواب أو العوض ليصل. يعني ليش يبعث عقلا؟ قال ليصل حقه إليه، وإلا إذا ما يصل حقه إليه إذن لا فائدة في التكليف، بل هو قبيح والله لا يفعل القبيح. وكل من عليه حق من عقاب أو عوض أيضا هذا لا بد أن يبعث لأخذ الحق منه. القسم الثاني من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص من البشر، مثل مثلا قلنا الأطفال، إنسانية كانت أو غيرها من الحيوانات الإنسية يعني الأليفة، والوحشية يعني غير الأليف، مو الحيوانات الإنسية يعني الإنسان، لأن الإنسان قال إنسانية كانت أو غيرها، غير يعني مو إنساني، من الحيوانات الإنسية يعني الأليفة والوحشية يعني غير الأليفة، وذلك يجب هذا القسم يجب إعادته سمعا لدلالة القرآن عليه، مثل إذا الموءودة سئلت، ومثل وإذا الوحوش حشرت، والأخبار المتواترة عليه، الأخبار المستفيضة من ضمنها إن السقط ليجيء محضن فعلا. المبحث الثالث في أن الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله واجب. طبعا هذا أيضا له علاقة بمسألة البعث، لأن الرسول صلى الله عليه وآله أخبرنا بأمور تحصل بعد بعث الناس يوم القيامة من الميزان والصراط وغير ذلك، هذا أيضا تحصل بعد البعث. يقول هذا يجب الإقرار بها باعتبار أنها ممكنة، أمر ممكن وجاء به الصادق صلى الله عليه وآله، فيجب الاعتراف بها. قال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك الصراط، والصراط كما في الأخبار هو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، تمر عليه الخلائق، فالإنسان على حسب عمله، فمن كان يعني عمله جيد يمر عليه كالبرق الخاطف، ومن كان لا عمله أقل يمر عليه، بعضهم يمر عليه ركبا، بعضهم يمر عليه مشيا، بعضهم يمر عليه حبوا. أما بالنسبة إلى غير المؤمنين غير الناجين فإنه يأتي يمشي عليه فيسقط في جهنم. أحد من السيف ما في تقدر تتدرب على أحد من السيف، لأن بيدوس على أحد من السيف يقطع. فهذا هو الصراط. والميزان أيضا الموازين، الميزان طبعا هني مختلف فيه، المهم أن إحنا ورد أنه الميزان، يعني في أيضا كذا توضع الموازين بالقسط هالشكل، فأما من ثقلت موازينه، القرآن أشار إلى الميزان الموازين، لكن بعضهم يقول ميزان له كفتان، وهذا الميزان توضع فيه الحسنات وتوضع فيه السيئات. شلون الحسنات توضع والسيئات توضع؟ طبعا انه في بعض الروايات ان الاعمال تتجسم، العمل الملك يتجسم يصير زي الجسم، فعلى حسبه يوضع في هذه الكفة. ولذلك مما ينقل من الاخبار الطريفة ان شخص مرض حتى انه اهله بعد ما يعني صاروا لا يرجونه بعد يئسوا منه. ازداد به المرض صار يهدي خلاص يعني منفصل عن الدنيا ما يشعر باللي حوله. في يوم من الايام صار يهدي اللي يقول يا ليتها جديدة يا ليتها جديدة. بعد شوي اللي يقول يا ليتها كاملة يا ليتها كاملة. قالوا ذلك مسكين هذا بعد وصل الى حاله بعد يعني من المرض بعد ميؤوس منه. بعد ذاك اليوم بدأ يتماثل للشفاء بدأ يتماثل شوي شوي صار يفتح شوي شوي صار يدرك اللي حوله بعدين جلس صار يأكل حتى صارت صحته زينة. فدلين الأهل قالوا لسامحنا في يوم من الأيام عند قلت صرت تهدي يا ليتها جديدة يا ليتها كاملة. احنا يعني قلنا نفسين هذا وصل الى حالة بعد ميؤوس منه. قال لهم انا في ذلك الوقت كان اكثر وعي واكثر ادراك في مرض كل ثلاث الوقت لان انا رأيت كأنني يعني يوم القيامة صار. فلما صار يوم القيامة يقول أنا يوم من الأيام تصدقت على فقير بعضاءة عتيقة. يقول لما جيت لي أعمالي حطوا أعمالي وضعوا العضاءة العتيقة. يقول فرأيت الميزان نزل بشكل عجيب غريب. يقول لما رأيت عضاءة عتيقة وهالنوع من الثقل وهالنوع من التواب ندمت أشد الندم. فقلت يا ليتها جديدة لو أنا متصدق بعضايا جديدة كان أحسن بعد. يقول ويوم من الأيام أنا كنت عند صاحب الخبز خباز وكنت أريد آخر خبز. يقول فأخذت مجموعة من الخبز. يقول شفت فقير. يقول قطعت قطعة من قرص وعطيت هي. يقول هذه قطعة القرص أيضا جابوها. يقول فوضعوها في الميزان فرجحت الميزان بشكل عجيب غريب. فندمت ليش ما أعطيت قرص كامل. فقلت يا ليتها كانت كاملة. فعلى حسب هالروايات أنه يعني أن الميزان كأن الميزان له كفتان. وبعضهم يقول لا الميزان ميزان معنوي مو ميزان حسي. والله العالم المهم أن إحنا نؤمن أن هناك ميزان موازي لكن كيفية الميزان الله العالم بها. وإنطاق الجوارح أيضا القرآن دل على هالمعنى. مضمون الآية يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم وجلودهم. بعدين هم يقولون فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا الجوارح تنطق لكن على حسب الروايات الموجودة أن انطاق الجوارح ما يكون للمؤمنين ما يكون للسعداء وإنما يكون للأشقياء. في بعض الروايات أن الله جل وعلا لما يوقف الكفار على كفرهم وعلى معاصيهم يقولون يا رب ما فعلنا أنتم كنتم كافرين في الدنيا ما آمنتم برسلي فعلتم المعاصي كذا فعلتم المعاصي كذا. يقولون يا رب ما فعلنا شيء من ذلك وإنما كنا مؤمنين. ويحلفون لله كما يحلفون لكم ويحلفون أنه إحنا مؤمنين لله. الله سبحانه وتعالى يأتي باثنين شهود عدول وهم الملكين. ولذلك في بعض الروايات أنه ليش جعل ملكين حتى يكون اثنين شهود عدول يشهدون على من ينكر من المعاصي. وأيضا حتى يستحي الإنسان إذا بيرتكب معصية يعرف أن في أحد يراقبه فيستحي. فالشاهد أنه يجيب الله سبحانه وتعالى ملكين يشهدون يقول إيه أنتم فعلتم كذا في الساعة الفلانية في المكان الفلاني. فيقولون يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك. فالله جل وعلا بعد ذلك يختم على أفواههم وجوارحهم تنطق عليهم، يعني رجلي تقول نعم أنا ذهبت في المكان الفلاني للمعصية الفلانية، أيديهم تقول نعم أنا سرقت المال الفلاني من المكان الفلاني، جلودهم في بعض يعني الروايات أنه كناية عن الفروج، وفروجهم تشهد بالزنا، فيقولون لما شهدتم عليه؟ هذا بعد ما يقولون يا رب بعد هذا يشهدون لك، هذا أنتم أعضاءكم هذه، فيقول لما شهدتم عليه؟ يقول أنطقنا الله. فهذا انطاق الجوارح مو بالنسبة إلى المؤمنين، المؤمنين ما في انطاق جوارح بالنسبة إليهم. وتطاير الكتب، أن كتب الناس تتطاير، يعني صحائف الأعمال تتطاير، فالمؤمن يأخذها بيمينه والكافر يأخذها بشماله. يجب الإقرار بكل ما جاء به النبي لإمكانها، طبعا هذا أيضا دل عليه القرآن وإذا الصحف نشرت، لإمكانه لأنها ممكنة، وقد أخبر الصادق صلى الله عليه وآله بها، وأيضا دل عليها القرآن الكريم، فيجب الاعتراف بها. أقول لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته، ثبت أنه صادق لأنه معصوم لا يفعل المعصية، لا يقول كذبا، لا ينطق سهوا، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه، سواء كان إلا أخبر بوقوعه سابقا على زمانه، أخبر بأشياء حدثت في الزمان الماضي صدق النبي بها فيها، كإخباره عن الأنبياء السالفين، عن مثلا موسى، عن عيسى، عن نوح، عن آدم، عن يوسف وأممهم، عن الأمم بني إسرائيل، عاد، ثمود وغير ذلك، والقرون الماضية وغيرها من الأشياء التي حدثت في الزمان الماضي أو في زمانه، يعني سواء كان سابقا على زمان أو في زمانه، أخبر الأشياء في زمانه، كإخباره بوجوب الواجبات، وجوب الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، وتحريم المحرمات، وندب المندوبات، الأمور المستحبة، والنص على الأئمة عليهم السلام، وغير ذلك من الأخبار التي أخبرنا بها، سواء كان سابقا على زمانه أو في زمانه أو بعد زمانه، بعد زمانه إما في دار التكليف، يعني الأمور المغيبة اللي بتصير في الدنيا، كإخباره مثلا بأنه الإمام الحسين عليه السلام يقتل، عمار تقتل الفئة الباغية، أمير المؤمنين يقاتل النافثين والقاسطين والمارقين وغير ذلك، هذه أيضا نصدقه بها، أو في غير زمان التكليف يعني يوم القيامة، فإما في دار التكليف كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ستقاتل بعد النافثين والقاسطين والمارقين، أو بعد التكليف كأحوال الموت، الإنسان إذا مات يأتي له الملكان يسألان كذا كذا الصفات، يكون قبره روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وما بعده وما بعد الموت، فمن ذلك إلا بعد الموت، يعني مثل إذا دفن الإنسان عذاب القبر، عذاب القبر هذا طبعا في بعض الروايات أنه أكثر ما يعذب الإنسان، طبعا إذا كان الإنسان مؤمن يعذب على معاصي في قبره، وفي بعض الروايات وإن منكم لمن يعذب 300,000 عام، منكم أنتم أيها المؤمنون، وفي بعض الروايات أخوف ما نخاف عليكم البرزخ، فأما يوم القيامة فنحن أولى بكم، يوم القيامة نحن ننجيكم لكن خاف عليكم من البرزخ. فالإنسان إذا سوى أعمال صالحة ويقول أهل البيت بيشفعون لي، صحيح ربما أهل البيت يشفعون لكن يوم القيامة، أما في القبر يعذب على ما صنع، الله بعد ما يحابي الناس ويجاملهم ويقدم هذا وهذا وأعمالهم صالحة. والصراط هذا تكلمنا فيه، والميزان، والحساب، الحساب طبعا دلت عليه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يحاسب كذا وهو أسرع الحاسبين. وأيضا روايات حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وفي بعض الروايات أنه الله سبحانه وتعالى أسرع الحاسبين. شلون؟ إيش معنى أسرع الحاسبين؟ لأنه يحاسب الناس في آن واحد. فالله سبحانه وتعالى يكلم هذا وهذا وهذا وهذا، فكل واحد يحسب أنه هو الآن يحاسب به، والناس كلهم يحاسبون. وانطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة، مثلا أنه في ساحة المحشر أنه الناس مثلا تظل بهالكيفيات، أنه يطول مدة ذلك اليوم ويصيب الناس البلاء العظيم وغير ذلك، والعطش والحوض وغير ذلك، وكيفية حشر الأجسام أنهم يحشرون حفاء عراة وغير ذلك، وأحوال المكلفين في البعث أنه مثلا منهم خائف، منهم من يبعث معه شخص مثلا يسكن روعة، منهم من يبعث مثلا ويكون مثلا إيش اسمه مستور العورة، منهم من يبعث مثلا كمثل الذرق صغار. في بعض الروايات أن بعض الناس يبعثون صغار جدا تطأهم الخلائق بأرجلهم، وذلك هم المتكبرون الذين يتكبرون في الدنيا. وناس يبعثون لهم نتن رائحة نتنة تضج الخلائق في المحشر من نتنهم، وذلك هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم. ويجب الإقرار بذلك أجمع والتصديق به، لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه، يعني العقل ما يأباه. وقد أخبر الصادق صلى الله عليه وآله بوقوعه فيكون حقا. المبحث الرابع في أن الثواب والعقاب مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. قال: ومن ذلك الثواب والعقاب. ومن ذلك يعني ومما جاء به النبي الثواب، أن المؤمن المحسن يثاب على ما عمل من الصالحات، والعقاب يعني وأن الكافر والمنافق والمسيء يعاقب على أعماله على أعمالهم. وتفاصيلهما المنقولة، تفاصيل الثواب وتفاصيل العقاب المنقولة من جهة الشرع، من طريق الشرع، مثلا أنه موجود في القرآن ويسقون مثلا من ماء صديد أو من حميم آن، أو أنه مثلا سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وغير ذلك من الأشياء الموجودة في القرآن الكريم. من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به الذي صدع بالشرع وجاء به النبي صلى الله عليه وآله. أقول مو أقوال، هذا غلط. أقول، قال أقول، يريد أن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثواب والعقاب. وقد اختلف في أنهما، في أن الثواب والعقاب معلومان عقلا أم سمعا. يعني هل أن إحنا علمنا بالثواب من طريق العقل، العقل يقول فيه ثواب، أو أن السمع يقول فيه ثواب؟ أما الأشاعرة أتباع أبو الحسن الأشعري فقالوا سمعا، يعني السمع دل على أنه في ثواب. وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي. ثواب الآن مثلا نقول من عمل هالنوع من العمل له هالشيء من الثواب، يقول هذا إيش؟ سمعي، إذ لا يناسب الطاعات، مو بمقدار الطاعات. الآن الإنسان بيطيع الله سبحانه وتعالى بعمر كم؟ نقول 60 سنة. إذا عمر 60 سنة كم بدأ التكليف؟ 15 سنة. يعني كم بالنتيجة صار عبد الله؟ 45 سنة. واحد مات وعمره 75 سنة، يعني عبد الله 60 سنة. لكن كم الثواب الذي أعطاه؟ خالد مخلد في الجنة. سيقول أنه ما في مناسبة، يعني الثواب أكثر بكثير من الطاعات، ولا يكافي ما صدر عنه من النعم العظيمة. الذي صدر عن الإنسان من الطاعات لا يكافي النعم العظيمة، لا يساوي النعم العظيمة اللي حصل عليها في الجنة، فلا يستحق عليه، أو عفوا ولا يكافي ما صدر عنه من النعم العظيمة، يعني ولا يكافي الذي صدر عنه، الذي صدر عنه، صدر عن الإنسان من الطاعات. طبعا العبارة تحتمل وجه آخر غير اللي قلته، أنه ما صدر عنه ما يكافي النعم العظيمة التي أنعم الله عليه بها، فإنه أعطاه السمع والبصر والصحة والمال وغير ذلك، النعم عظيمة، ما صدر عن الإنسان من الطاعات ما يوازي هذه، فلا يستحق عليه شيء في مقابلتها، فلا يستحق على الله شيء في مقابلة هذه طاعات لعمل العبد، أو نقول فلا يستحق يعني العبد شيء في مقابلة هذه النعم أو في مقابلة هذه الطاعات لسواها على الله، لا يستحق شيء، وهو مذهب البلخي. وقالت معتزلة، وهذا طبعا من المعتزلة، وقالت معتزلة البصرة إنه عقلي، أن الثواب عقلي. ليش؟ لاقتضاء التكليف ذلك، لأن مقتضى أن الإنسان يكون مكلف العقل يدل لازم في ثواب، فإذا هناك نقول أنه القسم الأول من المعتزلة يقولون أنه الدليل على الثواب سمعي، يعني الإنسان ما يستحق شيء من الثواب، وكل ما عمل من الطاعات هذا ما يكافئ النعم اللي هو حصل عليه في الدنيا، فما يستحق ثواب. يعني لولا أن السمع قال أن في ثواب ما العقل ما يدل، لأن كأن الله جل وعلا أعطانا الثواب مقدم، أعطانا النعم هذا مقدما، فقال ما نستحق على الله شيء يوم القيامة. هذا يقول لا، لو كنا ما نستحق على الله شيء إذن شلون نحن مكلفين؟ تكليف يتنافى مع هالمعنى، وإلا الإنسان يقول لا أنا بس أصوم وأصلي وكذا، ليش أسوي المستحبات؟ ليش أعمل مزيد من الطاعات؟ ليش أسوي الطاعات التي مشقة علي؟ خلاص أديت الحج مرة واحدة كافي، لأنه ما علي بعد أنا واجب، ولو جبت بعد طاعات زيادة كل سنة أحج مثلا أو أصوم مثلا أيام مستحبة ما بحصل شيء، فإذا التكليف زالت منفعته لاقتضاء تكليف ذلك، ولقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، لاقتضاء تكليف ذلك، هذا الدليل العقلي. وأيضا هناك دليل سمعي على أن الثواب عقلي، ولقوله يعني ودل قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون على أنه الثواب عقلي، لأن قال بما كانوا بسبب عملهم حصلوا الجزاء، فمقتضى أنهم مكلفون العقل يقول أنهم يحصلون الجزاء ويحصلون الثواب. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر، طبعا إذا كان كافر الآن هذا بالنسبة إلى الثواب، إنجل العقاب، هل العقاب واجب؟ وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر، الكافر يجب على الله أن يعاقبه، وصاحب الكبيرة اللي يعمل الكبائر يجب على الله أن يعاقبه حتما وجوبا لازما. وقد تقدم لك من مذهبنا ما يدل على وجوب الثواب عقلا، أن العقل يدل على أنه لا بد من الثواب وإلا يقبح التكليف. وأيضا قلنا أنه لو لم يكن هناك ثواب، إذن بالنسبة إلى البعث ليش قلنا أنه لا بد حتى يعطى الإنسان عوض ما صنع وإلا يقبح تكليفه، فإذا العقل دل على أنه الثواب لا بد منه، طبعا بالعقل مع السمع، لما نقول عقلا يعني وأيضا سمعا. وأما العقاب فهو هل لازم الله يعاقب الناس؟ فهو وإن اشتمل على اللطفية، العقاب لطف من الله سبحانه وتعالى. شلون لطف؟ لأنه لا ما يعاقبنا ما بنعمل الطاعات، فالعقاب يقربنا إلى الطاعة ويبعدنا عن المعصية، خلينا نخاف، مو صحيح؟ فلما يخلينا نخاف ما بنعصي، فهو لطف وبيخلينا نطيع، فقربنا إلى الطاعة وبعدنا عن المعاصي. فهو وإن اشتمل على اللطفية أنه لطف العقاب، لكن لا يجزم بوقوعه في غير الكافر الذي يموت على كفره، لأنه الله سبحانه وتعالى دل في القرآن الكريم أن الكافر الذي يموت على كفره هو في النار يعاقب، أما غيره الذي يفعل المعاصي الكبيرة مو لازم، ما نقدر نجزم لازم يعاقب، لأنه الله سبحانه وتعالى ممكن يعفو عنه، فإذا عفى عنه مو قبيح العفو، لأنهم يقولون الوعد الوفاء بالوعد لازم على الله، ترك الوفاء بالوعد قبيح، لازم الله يفي بوعده، الوعد طبعا في الحسن، الله وعد الناس المؤمنين المطيعين بالجنة فلازم يفي لهم، يجب الوفاء بالوعد، فالثواب واجب. أما العقاب اللي يسمونه الوعيد، الله توعد، فلما توعد ما يجب، يعني عدم الوفاء بالوعيد مو قبيح، أنا أتوعد واحد ثم لما يحصل في يدي ووقعت المعصية ممكن أعفو عنه، ما يقول الناس يذموني يقول ليش ان انت توعدت وعفيت، العفو عن يعني عن المسيء مو قبيح،
ممكن يمدحون
احسن، ربما يكون حسن يعني يمدح على انه عفى عنه. ولذلك في بعض الروايات اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو العفو عنه شكر للقدرة عليه، لان القدر عليه نعمة، قال انك قدرت على عدوك هذه نعمة تحتاج الى الشكر، شكرها ان انت تعفو عن عدوك. ان شاء الله نتصلح. قال ها هنا فوائد. الفائدة الاولى يستحق الثواب ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب. فاذا الانسان فعل الواجب صلاة يستحق ثواب، طبعا الثواب في الاخرة والمدح في الدنيا، ومندوب كذلك المستحب، وفعل ضد القبيح. فعل ضد القبيح يعني ايش؟ يعني الانسان قالوا له تزني، قبيح الزنا، هو ايش؟ ترك الزنا وفعل ضد له، راح اكل حتى ايش؟ يترك الزنا، انما تشاغل بالاكل حتى يترك الزنا، ففعل ضد القبيح، الاكل ضد للقبيح، ضد الزنا سيثاب عليه، او الاخلال به، او انه لا ما فعل شيء، فقط انه الزنا ما فعله، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، لكن بشرط ان يفعل الواجب لوجوبه، انما فعل الصلاة التي هي واجبة لانها واجبة، لانها واجبة فعلها، او لوجه وجوبه، لوجه وجوده يعني قصد بها ان هذا واجب. طبعا الان لما احنا نشتغل الانسان يقول اصلي صلاة الظهر، يرحمكم الله، اصلي صلاة الظهر 4 ركعات لوجوده، لوجوده يعني ايش لوجوده؟ هذا يسمونه الوجه. هل يجب نية الوجه في العبادة؟ الوجه يعني الوجود، الوجه الوجوب يعني الوجه الذي هو الوجوب، ما هو الوجه الذي تأتي به العمل؟ أنه واجب. أو يفعل الواجب بسبب أنه واجب، ما يقصد الواجب، ما ذكر الواجب، لكن بسبب أنه واجب أتى به وما قصد الواجب، ما جاب الواجب في ذهنه. والمندوب كذلك. لكن طبعا هل معنى هل فائدة هذه محل خلاف عند العلماء، لأن هل يجب نية الوجه أو ما يجب؟ كثير من العلماء يقول ما يجب. السيد الخوئي حفظه الله ما يجب تنوي الوجود، لكن يقول وجوده ما يجب. فلو الآن الإنسان جلس من الصبح ما يدري الشمس طلعت أم لا، ممكن يقصد القربة المطلقة، أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله، لا أقصد أداء ولا قضاء، ما أقصد أنه الآن، أو مثلا إيش شيء ما يدري عن أنه واجب أو مو واجب، ما يدري واجب أو مو واجب. مثلا هو أدى عمل، أدى الحج، لكن ما يدري الحج اللي قبل باطلة، فالآن الذي يجيبه مو واجبة، أو أنه يجيك لا عفوا باطلة، فالذي يجيبه الآن واجب، لأن ذيك باطلة، الواجب اللي سواه حج الإسلام باطلة فلازم يعيدها، أو هي باطلة فما يدري ينوي قربة إلى الله تعالى. وكذا فعل ضد القبيح، يعني إنما يفعل ضد القبيح يتقرب به إلى الله، أو الإخلال به إنه أخل بالقبيح وما فعله لقبحه، لأنه قبيح، لأنه محرم، لأنه منهي عنه، لا لأمر آخر غير ذلك. أما إذا فعل الواجب لأمر آخر، فعل الواجب حتى الناس تندهى، ترك المحرم حتى الناس تندهى، فلا يستحق ثوابا، ويستحق العقاب يعني في الآخرة والذنب في الدنيا بفعل القبيح مثل شرب الخمر والزنا مثلا، والإخلال بالواجب مثل ترك الصلاة. لكن هنا طبعا مثل ما يعني في أثناء الكلام ذكر أنه الإنسان يستحق الثواب إذا عمل العمل قربة إلى الله تعالى، سواء نوى الوجوب أو ما نوى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر كما عبد الله مخلصين له الدين، مخلص لله يعني تتقرب به إلى الله، أما ما قال وتنوي به الوجوب مثلا، أو تفعل لأنه واجب أو لوجه الوجوب، هذا ما ذكر. الفائدة الثانية، يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا. يقول بالنسبة إلى الثواب لازم يكون دائم. ليش؟ يقول لأنه الإنسان الآن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويجعل هذه الدنيا دار تكليف، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يكلف التكاليف الشاقة، ويقع الإنسان في الآلام والمصائب والبلايا والطامات وغير ذلك من أجل ثواب مدة بسيطة قليلة وينتهي، هذا قبيح. فيجب أن الله سبحانه وتعالى يخلي الثواب دائم حتى يكون هذا الأمر إيش اسمه يستحق أن الله جل وعلا يكلف الإنسان بها التكاليف اللي توقعه في المشاق العظيمة. يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا. كما في حق من يموت على إيمانه فهذا يكون دائم الثواب له، ومن يموت على كفره فهذا دوام العقاب. ليش يجب الدوام؟ قال دوام المدح والذم على ما يستحقان به، لأن الآن لما الإنسان فعل معصية وبقي عليها هذا يذم عليه دائما. الآن مثلا الذين هم كفار وحاربوا النبي إلى اليوم احنا نذمهم، مو صحيح؟ والذين نصروا النبي إلى اليوم نمدحهم، فالمدح دائم والذم بالنسبة إلى أولئك دائم. فإذا الثواب لازم يكون دائم والعقاب لازم يكون دائم، لأن الثواب ملازم للمدح والعقاب ملازم للذم. ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما، إذ لا واسطة بينهما. يقول إذا ما حصل يعني ثواب، لو قلنا الثواب شوي ينقطع لازم يجي عقاب، إذا ما في ثواب لازم عقاب فيه، لأن ما في شيء وسط، لأن دلت النصوص على الروايات على أنه إيش ما في وسط، إما مثاب أو معاقب. فإذا قلنا الثواب ينقطع إذا يعاقب، هذا مو صحيح. إذا قلنا العقاب ينقطع إذا يثاب، وهذا مو صحيح، لأن يثاب على إيش؟ على المخازي اللي عملها، ما يمكن، مو معقول. لذلك قال ويحصل نقيض كل واحد منهما، لو لم يكن دائما، لو لم يكن الثواب دائم لحصل النقيض الذي هو العقاب. ليش يحصل العقاب؟ قال إذ لا واسطة بينهما، لأن النصوص دلت إنه إذا مو مثاب معاقب، ما في شيء وسط لا ثواب ولا عقاب. ويجب أن يكون أيضا غير أن الثواب دائم والعقاب دائم، لازم الثواب يكون خالص من الآلام، خالص من العقاب، العقاب أيضا خالص من الثواب، خالص من النعيم. ويجب أن يكون خالصين من مخالطة الضد، يعني ثواب ما في عقاب في الأثناء، عقاب ما في ثواب في الأثناء، ضده مو موجود فيه في أثنائه، بين فتراته مو موجود ضده، وإلا لو قلنا في ضده لم يحصل مفهومهما، مفهوم الثواب ما يحصل، مفهوم النعيم ما يحصل، لأن السبب واحد ينعم الصباح اتجبها يعاقب، يجي الليل يثاب، إذا ما حصل نعيم ما حصل ثواب، نقول هذا ما أصيب. أو إنسان لا يعاقب الصبح لما تجبها ينعم، ثم لما يجي الليل يعاقب، نقول هذا ما حصل عقابه. فلازم يكون خالصين، كل واحد خالص من ضده، خالص من الثاني. ويجب اقتران الثواب بالتعظيم مثل ما مر علينا فيما سبق، والعقاب بالإهانة يقترن أيضا، لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا، يعني في جميع الأحوال في جميع الأوقات، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا. قد يقول قائل هنا بالنسبة إلى الإنسان، الله يفيد الإنسان خالد مخلد في الجنة، هذا ما حد يقول له الله شيء. ليش؟ لأنه يقول إن كرمت هذا الإنسان وعطيت الثواب، هذا لك أن تفعل ذلك. لكن بالنسبة للكافر، الكافر يقول أنا الآن عصيت كم؟ عصيت 50 سنة، ليش تجعلني خالد مخلد في النار؟ ليش؟ عاقبني 50 سنة بمقدار ما عملت من المعاصي. بالنسبة إلى هالمعنى، طبعا في بعض الروايات كأنما بعض الأصحاب الأئمة سألوا بعض الأئمة عليهم السلام مثل هالسؤال، فالإمام عليه السلام قال أن هؤلاء الإنسان يبان على نيته، يقول المؤمن ليش يعطى الثواب خالد مخلد؟ لأن المؤمن لو خلدت الدنيا بناء على الطاعة، يعني هل الإنسان الآن يقول لا أنا بس 50 سنة أطيع الله، بعد 50 سنة خلاص ما أطيع، هل يقول لها شكل يبني في نفسه؟ ما يبني، يبني أنه ما دام حي سيطيع الله، فهو ناوي نيته لو خلدت الدنيا يكون مطيع، فيعطى الثواب على قدر النية، لأنه ليس إلى الأبد يكون مطيعا لله. الكافر كذلك، الكافر ما يقول لا أنا بس الآن 50 سنة وبعدين أصير مؤمن، لا، لو بصير مؤمن صار من الآن مؤمن، ولذلك يموت على كفره، فلو خلدت الدنيا لبقي على كفره كافرا، فيعاقب على نيته، هذا يعاقب على نيته وهذا يعاقب على نيته. إن شاء الله مصطفى.
قال الشيخ من فائد الفهم،
نعم،
يجب دوام الإسلام الأقام مرت فيه،
نعم، مرت فيه ما سبق، أقام عنه بالدليل
يقول أنه يستحيل عن الله يقول
فيه. هذا الذي قلناه أنه قبيح أن الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان ويقع الإنسان في التكاليف الشاقة، من أجل ثواب قليل مو دائم. هذا مرت عليه زي ما سبق. هي كأننا استدل عليها بدليل ثاني. الفائدة الثالثة استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط. إذ لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله مستحقا. يعني الآن الإنسان قد يعمل الطاعة، فإذا عمل الطاعة هل فقط عمل الطاعة عمل الحسن يجعل الله يثيبه؟ لو أنه ممكن الله يعلق هذه فعل الطاعة على شر، يقول يجوز أن الله يوقف الثواب على شر، يقول أنا ما أثيبك إذا أنت فعلت به. لا، إذا كنت مؤمنا بالله بشرط الإيمان بالله، بشرط الإيمان بالرسول، بشرط الموافاة بالإيمان، يعني تموت وأنت مؤمن. فإذا مت وأنت مؤمن وثيبك، يجوز تعليق استحقاق الثواب على شرط مثل هذه الشروط. استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط. إذ لو إذهني بمعنى تعليل، إذ لولا ذلك لولا أن الله وقف على شرط لكان العارف بالله تعالى، يعني الذي يعرف الله ومؤمن بالله إذا عمل الطاعة مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله، إذا عمل الطاعة يكون مستحقا له، مستحق للثواب، وهو باطل. فإنه من عمل الطاعة وهو مؤمن بالله وغير مؤمن بالرسول ما يثاب. فإذا هو يعني استحقاق الثواب مشروط بالموافاة، الموافاة يعني الوفاة على الإيمان، موافاة الله مؤمنا لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه مسألة الإحباط. الإحباط اللي هي عند الشيعة يعني أن الإنسان إذا عمل الطاعة ومات كافرا أشرك بالله كفر يحبط العمل، يعني العمل كله يزول ما يثاب عليه، يعني بشرط الموافاة، يعني الوفاة على الإيمان. هذا يسمون الإحباط. والتكفير في مقابله، التكفير أنه من كان يفعل المعاصي وقبل الوفاة آمن بالله ثم مات مؤمنا، إيمانه الموافاة على الإيمان يكفر الأعمال السيئة، يعني يزيلها لا يعاقب عليها. ولقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. قال فيمت وهو كافر، أما إذا ارتد ما مات وهو كافر، مات مؤمن ما تحبط أعماله. إن شاء الله مصطلح. الفائدة الرابعة إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
الله
أكبر. الله أكبر.